بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن من أصول السنة كما ذكر شيخ الإسلام حب الصحابة وتولي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من دعاة الضلالة يرون أن الجمع بين الأمرين مستحيل لأن دينهم الوقيعة بين الأفاضل، فرأوا أن من أحب الصحابة فقد ناقض آل البيت العداء، وأن من أحب آل البيت وتولاهم فيجب عليه أن يعلن بغضه للصحابة، وهذا منهج فاسد. نص أئمة السنة على فساده، وفساده ظاهر بين، ولكن الهوى إذا غطى القلوب أو إذا سيطر على القلوب فإن الهداية تكون بعيدة المنال. شيخ الإسلام يقول حب الصحابة كلهم لما يذهبوا ومودة القربى بها أتوسلوا، ولكلهم قدر وفضل قاطع لكنما الصديق منهم أفضل. في هذين الجوهرين نستطيع أن نتكلم عن مسائل عدة. المسألة الأولى أننا نحب جميع الصحابة بلا استثناء، حب الصحابة كلهم لي مذهبي، فمذهبي أنني أحب جميع الصحابة. طب هل الصحابة كلهم في منزلة واحدة وفي درجة واحدة؟ الجواب لا. رب العزة يقول في سورة الحديث لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الكلام ده قلنا عن الصحابة. احنا فين الفتح قبل الفتح وبعد الفتح؟ هذا الحديث في غاية الوضوح، حديث القرآن في غاية الوضوح، ولهذا انتقل للمسألة الثالثة وهي لكنما الصديق منه الأفضل. المسألة الثانية التي توسطت بين المسألتين ومودة القربى بها أتوسل. وقد يظن من لا يفهم البيت أن شيخ الإسلام يتوسل بآل بيت النبوة رضوان الله عليهم، وهذا غير صحيح، ولكنه يتوسل بحبه لهم، ولهذا قال ومودة القربى بها. يبقى التوسل بإيه؟ بالمودة، والمودة فعلي، المودة معتقدي، المودة إيماني، لأن التوسل عند أهل السنة أقسام، أولا أن نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهذا مما ذكرناه في درس الفجر اليوم في الحديث عن أقسام الذكر. النوع الثاني من التوسل أن نتوسل بالعمل الصالح، كما توسل الثلاثة الذين حبسوا في الغار بصالح أعمالهم تفرج الوضع عنهم، قالوا إنه لم يرضى عما ما نحن فيه إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا، فكل واحد منهم توسل بعمل صالح عمله رأى أنه قد أخلص فيه لله وأنه من أفضل أعماله فجعله وسيلة بين يدي المطلوب. النوع الثالث من أنواع التوسل أن تتوسل بفقرك وعجزك وظلمك لنفسك، كما قال موسى حين آوى إلى الظل في مدين: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. التوسل هنا بتذكر نفسك بالظلم بالقصور وبتذكر ربك بالغنى والفضل والمغفرة والرحمة. النوع الرابع من أنواع التوسل أن تتوسل بدعاء العبد الصالح، كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات فما نزل من على المنبر إلا وقد أمطرت السماء. وهذا النوع هو الذي عناه عمر بقوله لما قحفوا في عام الرمادة وقدم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو ويصلي، قال: اللهم إنا كنا إذا جلسنا إلى أحصنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإن اليوم نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا. إذا توسل به بدعاء من يرجى قبول الدعاء. وهذا فيه تفصيل. النوع الثالث الذي اختلفت فيه الأمة التوسل بالأشخاص، وهذا هو الدارج على ألسنة الناس، دائما يسألون بهذا القسم، ولهذا تجد الله يقول: بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بمحمد صلى الله عليه وسلم، يا رب فعل كذا وكذا. هذا النوع محل خلاف، وأكثر المحققين من الأمة على عدم جوازه. أما الأنواع الأخرى فهي محل اتفاق، وعامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم شملتها وتضمنتها. يبقى ومودة القربى بها أتوسل، التوسل هنا بإيه؟ بالعمل. وعمل هنا أنني أود أحب أتوسل إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حبا في رسول الله، حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكره المرء لأجل غيره، ولا شك أن أعظم محبوب لدينا من البشر هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله محبته شرطا من الإيمان. ومن هنا فسر بعض أهل العلم قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، بهذا التفسير، يعني إلا أن تحبوا أهل البيت فتحب قرابتي وتواجهه بأدبي. وهناك تفسير آخر وهو أقرب إلى السياق: إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تواجهوني لقرابتي منكم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا لكل أفراد قريش، كل القرشيين بنوا عمومته، لأن قريش أبناء سهر بن مالك ابن النضر، وفهر بن مالك بن النضر أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فما في بطن من قريش ولا رجل من قريش إلا ينتقل مع النبي في احد اجدادي حتى الجد الاعلى اللي هو اهل قريش كلها وهو فهر بن مالك. ولهذا كان معنى الايه انا مش عايز منكم حاجه لكن تقوا الله طيبا ان اردكم ده بما انكم قرار يعني لا تغمضوا عيني ولا تشتدوا علي رجالكم الخير الا ان توادوني لقرابتي منكم. هذا هو المعنى الثاني. حب الصحابة كلهم لي وجهه ووردة قرب بها أتوسل. حقيقة أنا متحير لو بدأت في مسألة من هذه المسائل الثلاث فلن يكفينا لقاء اليوم، وأنا أريد أن نأتي على أصول السنة كلها في هذه الأيام المباركات. لكن قضية حق الصحابة قضية جاء بها القرآن، جاء بها القرآن. وانظر إلى هذا المصطلح، هذا الصحابة ما معناه؟ صحابة من؟ أصحاب من؟ بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فقال أكثر الناس وقالوا كذب، وقام فريق من الناس فقالوا صدقت وبررت. هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم الذين صدقوه، هم الذين نصروه، هم الذين ارتدوا حوله، هم الذين قاتلوا لأجله ولأجل دين الله الذي جاء به. والله لقد خرجوا على كل شيء. انظر إلى المهاجرين الأولين، انظر إليهم، تركوا بلادهم وتركوا أموالهم وتعرضوا لصنوف الاضطهاد، فما يثنيهم ذلك عن دينهم ولا موتهم. هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم سمعوا أن قريش أسلمت فرجعوا فرحين، مكة بلدهم لا يطيقون البعد عنها. فلما رجعوا كانت إشاعة، فتعرضوا لمزيد من الأسرار، فأمرهم النبي بالهجرة مرة أخرى، فهاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم عادوا إلى المدينة بعد غزوة خيبر، فظلوا في بلاد الغربة حوالي 6 سنوات أو 3، وكانت لهم الهجرة الأخرى إلى المدينة. هؤلاء المهاجرون، هؤلاء السابقون الأولون، من الذي يقارن نفسه إليه؟ من الذي يضع نفسه في ميزان المقارنة والموازنة مع هؤلاء؟ والله لصلاة واحدة خلف محمد صلى الله عليه وسلم بصلاتنا كلها، هل يشك أحد في ذلك؟ لصلاة واحدة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلواتنا نحن جميعا كلها. ومن هنا لما جاء ذلك اليوم طالب العلم إلى زيد بن أرقم ودخلوا عليه يطلبون العلم، فتكلم نقيبهم، تكلم حصين وقال والله لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. حصين وزيد رجل ورجل، رجل يكلم رجلا، لكن هذا رجل مميز. حصين يقول له والله لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إننا لنرجو أن نراه في الرؤية النبوية لندخل في قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتكلمني أو قال لا يتمثلني، فما بالنا بهذا الذي رآه الذي ملأ عينيه برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلفه ويسمع له ويطيع ويتعلم بين يديه ويجاهد في سبيل دينه ودعوته. لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان سلفنا الصالح يعظمون هذه الرؤيا جدا، حتى إنهم يخبرون الصحبة لمن رآه وهو لا يميز، من رآه وهو لا يميز. يعني في صحيح البخاري راوي يروي عنه البخاري كثيرا في سياق أسانيده اسمه محمود بن الربيع، ومحمود بن الربيع لا يذكره البخاري إلا وقد كانت له صحبة عن محمود بن الربيع، وكانت له صحبة. ما هذه الصحبة؟ يقول محمود: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في دلو عندنا. فاكر ايه من الرسول يا محمود؟ فاكر ايه من شأنه؟ كل اللي فاكره ان الرسول اتمرمط واخرج الميه، ده اللي فاكره. يعني فاضي صغير دون التلوين، كل الذي يذكره من رسول الله هذه المجة. فاذا ذكر قرب يقول البخاري، انا اظن انه ذكر اسمه مره الا وقال وكانت له صحبه، يميزه عن غيره. وهذه الصحبه انه راه وهو طفل صغير. الغلمان الذين كان يؤتى بهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحنكهم، يمضغ طمره ثم ياخذ من حلوائها ويحنك لتت الصغير. وكان الصغير عادة إذا حنكه النبي بريقه صلى الله عليه وسلم يتنظر كأنه يأكل ويلتهم، فيعجب النبي ويصر النبي ويقول: إن أبناء الأنصار لا يحبون التمر. كانوا يعرفون هؤلاء الصبية من الصحابة. هو رضيع ماذا رأى؟ طب ما الذي يجعلهم يهتمون بأمر الرضيع هكذا؟ لأنه شرف. أين نحن منه؟ حتى من أسلم في زمن النبوة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت له الصحبة. يعني هناك جماعة من أهل اليمن أسلموا في اليمن، حينما أرسل إليهم معاذ وأبا مرة وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أجمعين، أسلموا ولم يتركوا اليمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء صحابة أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء صحابة؟ لا، ليسوا صحابته، ليسوا من أصحابه. منهم غير المشهور بالعلم والورع والفقه والدين اسمه الصنابعي، والصنابعي هذا حرص على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فسافر من اليمن إلى المدينة ليلقاه، فدخل المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يهيئ إلا له الصحبة. مجرد رؤية وأنت مؤمن به هذا شرف عظيم. لأن أبا جهل رآه وأبا لهب رآه، لكن هل له صحبة؟ لا. لكن هذا رآه وهو يحبه، رآه وهو يسمع له، رآه وهو يتعلم منه، رآه وهو يدافع عنه وينتصر له. ولهذا قال عروة بن مسعود الثقفي: والله ما رأيت، لقد دخلت على الملوك، وما رأيت مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حبهم لمحمد، ما رأيت مثل هؤلاء النفر في حبهم لهذا الرجل. الملوك لهم حاشية ولهم من يتقرب منه، لكن أصحاب محمد كانوا شأنا آخر، كانوا أمرا آخر، كانوا تخيلوا، كانوا يعني يجمعون عراقة، لو نزل منه عرق يتبركون به، إذا حرق رأسه في الحج أو في العمرة يحتفظون بشعر رأسه. حتى إن الإمام أحمد بعد فترة تزيد على 200 سنة كان يحتفظ ببعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم نقلت عن طريق الصحابة وأبناء الصحابة، يراها بركة يتبرك بها، التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، وهي خصوصية له لا يشاركه فيها غيره. كانوا من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم مملوء بهذا ونحن نسمعه ونحن نقول. اقرأوا معي قول الله تعالى في سورة التوبة: وانتبهوا والتفتوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان. كم طريق؟ طريقان سابقون الأولون طريق، والذين اتبعوهم بإحسان طريق. واحد إن الذين اتبعوهم بإحسان قد يكونوا الجيل الثاني من الصحابة، إن الحديث هنا عن السابقين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويدخل أيضا في الذين اتبعوهم بإحسان كل من تبع الصحابة على هذا المنهج إلى يوم القيامة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا تريد بعد هذه الشهادة؟ رضي الله عنهم، من الذي يقول؟ الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هل هناك تزكية؟ هل هناك تعديل بعد هذه التزكية وبعد هذا التعديل؟ هل يتصور أن هؤلاء الناس ارتدوا على عقيدتهم بعد موت النبي؟ والله لو تصورنا هذا لاتهمنا الله بالقصور. يا رب زكيت، ألم تكن تعلم أنهم سيرتدوا؟ ألم تكن تعلم أنهم سينقصوا على عقيدتهم؟ زكيتهم في كتابك؟ وهذه التزكية موجودة لا يستطيع أحد أن يمحوها. ومن هنا كان منهج أهل السنة والجماعة الصحابة كلهم عدول، عدول يعني لا نتكلم في عدالتهم. نحن من نحن حتى أقول هو عدل أو غير عدل، هو ثقة أو غير ثقة؟ لا، نحن فضلهم من آثارهم ومن خيرهم. وكما قلت الأربعة آلاف الذين فتحوا مصر لهم في أعناقنا جميعا منا، فقد جاءوا لنا بالهداية، جاءوا لنا بالإسلام، دخلنا الإسلام في مصر نحن وآباؤنا وأجدادنا. بسبب من؟ بسبب جهاد هؤلاء، بسبب رغبة هؤلاء في إعلاء كلمة لا إله إلا الله. فكنا نحن، هل يعقل أن تتطاول على من له في عنقك هذه المنة؟ تتطاول عليه. حينما نقرأ آخر آية في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. من هؤلاء؟ والله لسنا نحن نكذب إن زعمنا أننا المعنيون بهذا الكلام، وإننا الذين كانوا معه محمد رسول الله والذين معه. انظر، أشداء على الكفار. ولو كان هؤلاء الكفار آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم رحماء بينهم، منهج عجيب، منهج عجيب بيننا، هذا المنهج صار عجيبا بيننا. تراهم، طب عزة تفهم هذا الوصف الدقيق، تراهم ركعا سجدا يبتغون، لا يريدون شهرة ولا مال ولا دنيا ولا متاع، ولا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. رب العزة عدلهم في التوراة قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم وقبل أن يولد، عدلهم في توراة موسى. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه نبات حسن طيب يعجب من يراه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الإمام مالك كان يستدل بهذه الآية على كفر من يسب الصحابة. يقول له بغيظنا فيه إيه اللي غيظك فيهم؟ رب العزة يقول لي يغيظ بهم من؟ الكفار. لكن طبعا هذا استدلال لمالك وربما لا يوافقه كثير من أهل السنة في هذه المسألة، لكن هذا معنى واضح وهذا ملمح واضح. ثم نقرا ايضا لا يستوي منكم وقد ذكرتها لبيان انهم درجات انهم درجات. ثم نقرا اخيرا في ايات سوره الحشر اقسام الناس من المؤمنين ثلاثه، لانه ذكر بعد ذلك المنافقين وذكر قبل ذلك اليهود الذين اخرجوا واجلوا من بني النضير. اقسام الناس من المؤمنين ثلاثه: المهاجرون، الأنصار، الذين جاءوا من بعدهم. في أي الناس نحن؟ نرجو أن نكون من الذين جاءوا من بعدهم، فوصفهم الله بهذا الوصف. والآيات في سورة الحشر تتحدث عن الفيل، ما أفاء الله على رسوله، من يحدث؟ يوزع على مين؟ قال: من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. شوفوا جهادهم يا أخوانا، من فقراء الفقراء، كانوا أصل الأغنياء. عمر عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، تركوا الدنيا لله فأغناهم الله مرة أخرى بسيفه، أغناهم بجهادهم في سبيل الله. من فقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم، ليه؟ لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه. كل همهم أنهم يريدون فضل الله ويريدون مرضاة الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. ولهذا المهاجرون الأولون أول من لهم وصف النصرة واسم النصرة، وينصرون الله ورسوله. يمكن كانوا يضحكوا عليهم، يمكن بيمثلهم. يقول الله: اولئك هم الصادقون. اولئك هم الصادق. انا لا اريد ان اعلق كثيرا على كلام ربي، الكلام واضح ولا مش واضح يا اخوان؟ هذا القران يتلوه كل مسلم ويقراه كل مسلم. اولئك هم الصادقون. طب الصنف الثاني: والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم، أهل المدينة الذين سكنوا المدينة قبل أن يأتيها هؤلاء. والإسلام دخل في أهل المدينة قبل الهجرة، حينما جاء وفود الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 3 سنوات: وفد أول، وفد ثاني في بيعة العقبة الأولى، وفد ثالث في بيعة العقبة الثانية، وأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير معلما. فدخل الإسلام في معظم بيوت الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وتخيلوا المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد قرية صغيرة يقال لها يثرب، تقريبا حدودها لا تتجاوز حدود الحرم النبوي بساحاته وبالفنادق اللي حواليه الآن. كانت هذه هي مدينة رسول الله، وكان فيها يعني مضارب لأخوان تبعد كقباء ونحو هذا، مضارب بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة من اليهود حوالين المدينة، وكان وراهم أعراب برضو حوالين المدينة لكن خارج المدينة. هؤلاء أهل المدينة فرض الهجرة، فجاء كل مؤمن من مشارق الأرض ومغاربها صار فرضا عليه أن يدخل هذه المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضاقت بهم المدينة، اليهود أصحاب المال والثروة، الأنصار كان بينهم قتال وآخرها حرب بوعاد، وكان القتال بيلهق قوتهم المعنوية والمادية والمالية. وجاء المهاجرون، فأول شيء فعله آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار: فلان أخو فلان، ليه؟ لابد له من بيت يسكن فيه. أي ناس؟ فلابد أن يستضيفه أحد، فليسمي النبي صلى الله عليه وسلم له أخا من الأنصار يستقبله ويستضيفه ويواسيه بماله. وقد رأينا هذه الوفاة في قول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي والله إني لمن أكثر الأموال من أكثر الأنصار مالا، فهذا مالي أقسمه بيني وبينك، وعندي زوجتان فاختر أيهما شئت أطلقها تتزوجها. جاي فقير، جاي حافي، جاي لا يملك شيء، عايز زيت، عايز زوجة، عايز مال. انظروا إلى الرجل كيف يكلمه. طب هو عبد الرحمن رأى زوجته، رأى زوجته سعد، نعم، كان هذا قبل الحجاب، فقال: هذا مالي أقسمه بيني وبينك، وهذا هاتان زوجتي اختر أيتهما شئت أطلقها فتتزوجها. فيقول له عبد الرحمن: بارك الله في أهلك ومالك، دلني على السوق. الحديث تعرفونه وتعرفون القصة. فيصبح عبد الرحمن من أغنى المهاجرين والأنصار في فترة وجيزة. أمر عجيب يا أخواننا، الذي يعطي هو الله. وانظروا إلى قصة هذا الضيف، ضيف مهاجر جديد جاي من مسافة بعيدة، واضح عليه جعان ومحتاج من يواسيه، محتاج يشطط ويغتسل ويلبس ثوب طيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيوته فلم يجد فيها شيئا، فخرج والرجل جالس في المسجد، فقال: من يضيف هذا؟ من يضيف هذا؟ يضيف من الضيافة ومن الإضافة، يعني يخدو على أولاده. من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فأخذه وانطلق إلى بيته، فدخل على امرأته قال لها: هذا ضيف رسول الله، أصلحي له طعاما. قالت له: والله ما عندنا إلا طعام الصبية، نحن مش نتعشى بلاده، ما عندنا إلا طعام الصبية، فضيف لكل إيه؟ طب يأكل مع الصبية؟ أنا مستحي. فقال لها: علليهم ونوميهم، فإذا وضعت الطعام فأطفئ السراج، تعلمي بأنك تصلحيه فأطفئيه حتى لا يرى ضيفنا قلة الطعام وحتى يظن أننا نشاركه الطعام. ففعلت هذا، وأكل الضيف حتى شبع في صلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: لقد عجب الله من صنيعكما الليلة بضيفكما، لقد عجب الله من صنيعكما الليلة. محدش شاف، محدش شاف، لكن رب العزة رأى وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. عملية الهجرة كان عملية صعبة، والناس صدرها بيضيق، ومش كل الناس بيبقى عندها سعة صدر تستقبل المهاجرين في بيوتهم، وبتبقى المسألة محتاجة معونات ضخمة من هيئات الإغاثة لكي يسعى هؤلاء الناس الذين تركوا ديارهم وأموالهم. ومع ذلك الناس يجدوا صعوبة وشدة. لكن هذه الصورة العجيبة، صورة المهاجرين والأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فرحانين بهم، بيحبوهم، بيحبوهم، بيقدرون على أنفسهم، يحبون من هاجر إليهم. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مضارب بني قينقاع، وكانوا قد نقضوا العهد، أول من نقض العهد من اليهود، فأجلاهم، فتركوا ديارهم وزراعتهم، أخذوا ما تحتمله الإبل، وتركوا ما لا تحتمله الإبل. الأموال دي هتروح لمين؟ هتروح لمين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: أرى أن أعطيها لإخوانكم من المهاجرين. أنا شايف أن إخوانكم المهاجرين أرهقوكم، أعطيهم هذه الأموال عشان يستقلوا، عشان أنت لك مالك هو له ماله. أرى أن أعطيها لإخوانكم من المهاجرين ويكفوكم النفقة. فقالوا يا رسول الله أعطها لإخواننا من المهاجرين وننفق عليهم، يعني لا تحرمنا من هذه النفقة. احنا بنجد متعة وسعادة ان احنا بنشاركهم. ومن هنا قال ربنا عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. من الذي أوتي؟ الرسول أعطى المهاجرين دون الأنصار. الأنصار كان ممكن يجدوا في صدورهم، يعني احنا بقالنا سنة مستوعبينهم ومتأكلهم، ولما جه خير خدونا أخرهم. دي نظرة موجودة عندنا، نظرة النظر في حقي والمنة بما أفعله لغيري. ولكن الأنصار كانوا عجبا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. ما كانوش أغنياء أوي ولا حاجة، لكانوا برضو بعضهم محتاج، لكنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظر الصادقون والمفلحون، من أنت؟ من أنت من هؤلاء؟ والذين جاءوا من بعدهم، ده القسم الثالث الذي نرجو أن نكون منهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لاحظ ان انت في التشهد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بتدعو الانصار والمهاجرين والملائكه والنبيين واتباع النبي، كل عبد صالح في السماء والارض ومنهم الصحابه، ومنهم الصحابه. تعلن هذا التولي، تدخل في معنى هذه الايه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاء رجل ممن يزعم أنهم الشيعة فدخل على علي بن حسين، وعلي بن حسين هو عند الإمامية الاثنى عشرية الإمام الرابع، علي الحسن الحسين فعلي بن حسين المعروف بزين العابدين. دخل رجل على علي بن حسين فتكلم في أبي بكر وعمر. هذا منهج قديم، منهج أناس لا نعرفهم لا خلاق لهم يتكلمون في هؤلاء الأفاضل. فتكلم في أبي بكر وعمر، ولاحظوا أنه كانت بين قرارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين آل بيت رسول الله مصاهرات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعفر الصادق يقول ولدني أبو بكر مرتين، ولدني أبو بكر مرتين، يعني أنا بنتسب لعلي بن أبي طالب من ناحية أبي، وبنتسب لأبي بكر من ناحية أمي، بس مرتين. إزاي مرتين؟ حفيدة أبي بكر وأم أبيه حفيدة أبي بكر. انظروا إلى هذه الصورة، فيقول ولدني أبو بكر مرتين. ما فيش عداء بين الناس، ما فيش عداء بين هؤلاء الذين رفع الله قدرهم. بينهم مصاهرات، بينهم مصاهرات. عمر يقرب إلى علي بن أبي طالب، مع أن عمر أكبر من علي سنا، في أن يزوجه ابنته، فيزوجه ابنته أم كلثوم. لماذا يا عمر؟ ما أربك في هذه الصغيرة وأنت أمير المؤمنين؟ يقول ألتمس قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألتمس صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب أن هؤلاء الضلال، سمعت أحدهم مرة والله بأذني على قناة فضائية يقول إنه لم يتزوجها وإنما تزوج شيطانه في صورتها. انظروا إلى هذا التفاهة، انظروا إلى هذا التفاهة، ربنا خلقه شيطانا على صورته عشان هو ينفذ شيطانه. هذا الفساد. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاء الرجل تماما من أبي بكر وعمر وعلي وسلم. الكلام في أبي بكر وعمر، عمر أي عاقل لا يقبله. ولهذا بعض عقلاء الشيعة يسكتون إذا ذكر أبو بكر وعمر. ومش واحد عاقل يا اخوانا حتى لو كان مش مسلم بيدرس تاريخ البشريه الا يثني على هذين الرجلين لفعالهما وجميل صنيعهما في التاريخ من العلامات المبرزه في تاريخ البشريه. لا نكاد نعرف لهما سوءا. ولهذا الرجل الذي كتب كتاب العظماء مئة عد عمر بن الخطاب في هؤلاء العظماء رجل نصراني، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم اول العظماء في تاريخ البشر بالنظر الى اثاره وان لم يؤمن به. ابو بكر وعمر كانت سيرتهما في غايه الاستقامه، فلا يكاد ينكر عليهم الا جاهل او معالم. تكلم في ابي بكر وعمر فسكت، لكن الكلام في عثمان كما قلت على المنبر كثر وزاد وفحش. وأنا ذكرت على المنبر بعض فضائله، فلما تكلم في عثمان نظر إليه علي بن حسين وقال له يا هذا من أنت؟ ممن أنت؟ أنت من أي قبيلة ولا من أي بطن ولا من أي بلد ولا من أي بلد؟ ممن أنت؟ أأنت من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله؟ الرسول قال له لا، دول المهاجرين. قال له إذن فأنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة إلا أوتوا. قال له لا، دول الأنصار. قال له لقد شهدت على نفسك أنك لست من هؤلاء ولست من هؤلاء، وأنا أشهد عليك أنك لست من الطائفة الثالثة الممدوحة التي قال الله عز وجل فيها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خير قرون الأمة بنص كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير أمة قرني، خير التي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي الخبث. فيأتي أعيان الخبث فيتكلمون في خير القرون. نص الحديث في غاية الوضوح. هم سادة الدنيا فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. رب العزة فتح لهم القلوب قبل أن يفتح لهم البلدان. استمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم. قال فيفتح لهم. أناس مباركون، أناس مباركون قاتلوا في أقصى المشرق والمغرب أعشى دولتين بأقل القوة وبأقل عدد فقهروهما لأنهم كانوا يريدون وجه الله، والله ينصر من أراد وجهه. هؤلاء الذين فتحوا وفتوح الإسلام وقفت بعد القرون الثلاثة، وصار الإسلام بعد ذلك يغزى في أراضيه، يغزى في أراضيه أو يغزو بعضه بعض أتباع أراضي بعض. تاريخ المسلمين يقول لما تسترجعوا وقفت الفتوح بعد القرون الثلاثة. هتقول لي واحد دين فتح إيه؟ فتح بيت المقدس. بيت المقدس دي أرض إسلامية ولا أرض فتعالى بعد أن يصول عليها الصليبيون، لكن وقفت الفتوح وتحولت الأمر إلى صورة أخرى من صورة ضعف. فكيف يسمح للحسانة في جبل الضعف والتردي أن يتطاولوا على هؤلاء الذين هم بالمقارنة؟ ليست هناك مقارنة. لا أريد أن أقارن، فإنه لا يوجد وجه واحد للمقارنة. ثم أختم بهذا الحديث، حينما وقعت بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف مشاهدة، الصحابة كانوا بيتخانقون، بيزعلون، ممكن يتخاصمون ويخطئون، لا احنا لا نقول انهم معصومين. فعبد الرحمن بن عوف كان جندي مع فضل ودرجته، وخالد بن الوليد كان قائد، مع انه من الذين تاخر اسلامهم، اسلم قبيل الفتح قبل الفتح بعد الحديبيه. فعبد الرحمن ما عجبوش تصرف خالد، وعبد الرحمن صاحب صادقه، ولا خالد يتصرف بعسكريه شديده، فنصع فلم ينتصح، فاغلف له الطرف. فخالد انفعل وقال له اسكت، فسبه شتمه، انا القائد وانا الامير ولا تتكلم. فسكت عبد الرحمن، وانظروا الى هؤلاء سكت. فلما وصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا خالد لا تسبوا اصحابي. هو خالد منين؟ ده من اصحابه، بس هم درجات. يعني خالد الذي له شرف الرؤيه، والذي قال انا له سيف سله الله على اعداء الله، هذا المجاهد اخطا. فسب عبد الرحمن فقال يا خالد لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. مين فينا يا إخوانا يقدر ينفق ذهب في سبيل الله يوزن جبل أحد؟ الجواب مش حلو. والذي نفسي بيده، يحلف رسول الله صدق، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الواحد منهم اللي جاب حفان شعير او حفان تمر فانفقه في زمن النبوة، انت لو انفقت مثل احد ذهبا لن تصل اليه، ولن تصل الى نصفه، ولن تصل الى ربحه، ولن تصل الى ولو برة او شعيرة او تمرة مما انفق. لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. اما افضل الصحابه فنحن نراهم في الفضل على درجات، افضلهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم اهل بدر ثم اهل الشجره اهل بيعه الرضوان، والسابق فالسابق. هم درجات، ولعلي أتكلم فيها هذه المسألة في لقاء الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم.